بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت بالشدر. كان الكلام في أحكام الأموات، بينا بأن الإنسان المسلم عندما يموت يجب تغسيله. كيف يغسل؟ تغسيل الميت ثلاثة أغسال: الغسل الأول بالشدر، يعني بالماء الذي فيه شيء من الشدر، الغسل الثاني بالكافور يعني بالماء الذي فيه شيء من الكافور، الغسل الثالث يكون بالماء القراح الخالص. نعم. إذن بالصدر، بالصدر هو جار مجرور يكون متعلقا بقوله تغسيل، حيث قال يجب تغسيل كل ميت مسلم، يعني في بداية البحث يجب تغسيل كل ميت مسلم. بشنو يجب تغسيله؟ فإذن بالصدر، واحد يكتب قبله يجب تغسيل الميت بالصدر. لاحظوا بالنسبة إلى الصدر وما أشبهه، وأنه الماء يخرج عن كونه ماء مطلقا، الغسل لازم يكون بالماء المطلق، ولكن فد شيء قليل من الصدر يجعل في هذا الماء بحيث أنه لا يخرج الماء عن كونه مطلقا. في المرتبة الثانية للغسل الثاني أيضا شيء قليل من الكافور، خاشوقة خاشوقتي أنا قال أكثر، بحيث لا يخرج الماء عن كونه مطلقا. في المرتبة الثالثة الماء القراح، يعني الماء المطلق، يعني ما يحتاج إلى الشدر وكافور، ممكن نفس الماء الذي كان فيه شيء من الشدر أو كان شيء من الكافور واحد يغسل به الميت في الغسل الثالث. ليش؟ لأن احنا قلنا الماء ما لازم يخرج عن كونه مطلقا، فلا زال هو مطلق وإن كان فيه شيء من الشدر ومن الكافور. فالغسل الثالث مو إلا نجيب ماء جديد، نفس المتبقى من الماء يجوز أن يغسل به، لأن أساسا الماء لم يخرج عن كونه مطلقا. في المثال آخر، إذا في حوض فيه الماء المطلق، الآن أردنا أن نغسل الميت، شيء من الشدر ذبنا وجعلناه في شنو؟ في الماء، نغسل بالميت. بعدين شوية من الكافور هم انذب شوية حتى لا يخرج الماء عن كونه مطلق، مع أنه كان فيه الشدر، الآن شنو صار فيه؟ الكافور، يغسل به الميت. وفي المرة الثالثة من نفس الماء نغسل، ما في إشكال. فالماء في الغسل الثالث بلا شدر ولا كافور معناته مو شرط أن يكون فيه الشدر أو الكافور، مو أنه إذا كان فيه الشدر أو الكافور هذا يضر، لأن قلنا لابد أن يكون الماء في جميع الأغسال ماء مطلقا. دققوا، عندما قال بالشدر يعني شنو؟ أي بماء مصاحب لشيء من الشدر، مو أن هذا الماء أصبح مضافا وصار ماء الشدر، لا مو لا، لازم بالترتيب. لكن هذا الماء نفسه اللي ذبينا شوية بشدر شوية بكافور نفسه نغسل به المرة الأولى والثانية والثالثة، هذا بهذا الترتيب اللي بينا، بماء مصاحب لشيء من الشدر. مثلا افرضوا ربما الماء في النهر يكون مصاحبا لشيء من الطين، مو انه اصبح ماء مضافا، لذلك يجوز التوضي منه والاغتسال فيه هكذا. واقله شجد الشدر، طبعا في بعض الروايات اكو في التحديد، هذا التحديد يحمل على الاستحباب في وزن معين، لكن أقله ما يطلق عليه اسم الشدر. يعني إذا واحد أخذ ذرة بمقدار رأس الإبرة من الشدر لا يكفي، هذا ما يسمى الشدر. لكن في الخاشوقة مثلا هذا يسمى بالشيء. يعني بمقدار عرفان يقولون انه جعل في هذا الماء الشيء. اي واقله يعني واقل الشدر ما يعني مقدار ما يعني مقدار يطلق عليه على هذا المقدار اسمه الشدر، لا يكون بمقدار رأس إبرة لا. وأكثره إشقاد خاشوقة خاشوقتين أكثر أن لا يخرج به يعني بهذا الشدر الماء عن الإطلاق، لا يصبح ماء مضافا في الغسلة الأولى. في الغسلة الأولى يعني الشدر في الغسلة الأولى. في الغسلة الثانية شنو نخلي؟ كافور، مو لازم نبدل الماء لأن الماء لا زال على إطلاقه. ثم بماء مصاحب لشيء من الكافور، يعني بعبارة أخرى ربما هذا أيضا يجوز، ربما هذا أيضا شنو يجوز. اللي واحد شي يسوي، واحد يأخذ مثلا حوض من الماء يجعل فيه شيء من الشيد ويجعل في نفس الوقت شيء من الكافور بحيث لا يخرج الماء عن الإطلاق ويغسل به هم في المرة الأولى هم في شنو في المرة الثانية وهم في المرة الثالثة. مو لازم الأحواض تكون منفصلة، ربما هذا أيضا يجوز. ثم هذه تعتبر بالنسبة هذا اللي ذكرنا الغسل بماء الشدر الغسل الأول. الآن الغسل بماء الكافور، ثم يعني ثم يغسل الميتة بماء مصاحب يعني معه، مصاحب يعني معه لشيء من الكافور، شيء من الكافور أيضا في الغسل الثاني. كذلك كذلك يعني مثل ما بينا في الشدر أقله ما يطلق عليه اسمه، أكثره أن لا يخرج الماء عن الإطلاق. ثم يغسل الميت يعني ثالثا في المرتبة الثالثة بالماء القراح بالفتح. القراح يعني شنو؟ القراح هو الماء المطلق الذي لا يخالطه شيء، وهذه ماء الإشالة مثلا ماء مطلق، ماء النهر ماء مطلق، وهو الماء المطلق الخالص من الخليط. طبعا الخالص من الخليط مو بالدقة عرفا، ولا كل ماء فيه خليط نسبة من الأملاح مثلا. الآن هذه الأجهزة الحديثة اللي جاءت لتصفية الماء تخرج بعض الأملاح منها، طعم الماء يصير غير شكل. لاحظتوا شلون؟ مش هذا الماء اللي موجود في الإشالة اللي فيه نسبة من الأملاح هذا ما بي هذا يسمى بالماء المطلق. التسمية تسمية عرفية وليست التسمية تسمية دقية. ها لأن الماء بشدر والماء بكافور أيضا ماء مطلق، أيضا ماء مطلق، لأن قلنا إذا خرج عن الإطلاق بسبب الشدر أو الكافور هذا يضر. فلذلك هنا يذكر القراح، القراح يعني شنو؟ يعني الخالص من الخليط مو فقط مطلق، الخالص من الخليط. لذلك حسب هذا التعبير الماء الثالث لازم يكون ما بخليط لا من الشدر ولا من الكافور، لكن نحتمل نحن أنه يكفي. زين، بمعنى كونه شوفوا هذا اللي احنا بيناه اللي لازم يكون الماء مطلق من دون خليط، ليس المقصود أن الخليط يضر لأنه الخليط لا يخرج الماء عن كونه مطلقا، المقصود أن الخليط ليس بشرط. بعبارة أخرى الماء القراح لازم يكون قراح ب يعني حسب التقسيم المنطقي يكون لا بشرط، مو مشروط أن يكون في خليط، مو بشرط لا يعني بشرط عدم الخليط، لا بشرط بمعنى كتبوا لا بشرط، بمعنى لا بشرط وليس بشرط لا، بمعنى كونه يعني كون الخليط غير معتبر فيه، غير معتبر في هذا ما للغسل الثالث، يعني لا بشرط، لا أن سلب الخليط عنه يعني عن الماء معتبر، مو بشرط لا. تدرون خل أشياء ثلاثة، بشرط شيء، بشرط لا ولا بشرط، وإنما المعتبر كونه يعني كون الماء في الغسل الثالث ماء مطلقا ما يحتاج إلى خليط، لكن هذا الخليط القليل لا يضر. لذلك قلنا إذا كان هناك حوض يجعل فيه شيء من الشطر، يجعل فيه شيء من الكافور، يغسل الميت بثلاثة أغسال من نفس الحوض، ما يخالف. ربما، لكن حسب ما قريناه عند جناب الشهيد الأول والثاني هذا اللي قلت لكم يكفي، مو لازم ثلاثة أحوال. كيفية الاتيان بالأغسال الآن، شلون نأتي بغسل الميت وكل واحد من هذه الأغسال المذكورة، وكل واحد من هذه الأغسال، أغسال الميت كتب في ترتيبه كالجنابة، يعني كغسل الجنابة. يعني شنو كالجنابة؟ يعني يمكن في ذلك الغسل الاستماشي ويمكن في ذلك الغسل الترتيبي. الغسل الارتماسي هذا الحوض نشيل الميت ونجعله في الحوض في لحظة واحدة، يستغرق الماء جميع بدنه، يكفي هذا. هذا يسمى بالغسل الارتماسي، يعني ننوي الغسل ونجعل الميت في الماء وبعدين ننقلع. الغسل الترتيبي نغسل أولا رأسه ورقبته، ثم نغسل الجانب الأيمن، ثم نغسل الجانب الأيسر، وكل واحد من هذه الأغسال يعني أغسال الميت كالجنابة يعني كغسل الجنابة يبدأ بمن الغاسل، يعني يبدأ الغاسل بغسل رأسه يعني رأس الميت ورقبته أولا، الرأس والرقبة العضو الأول، ثم بميامينه أو بميامنه يعني ميامن الميت ثانيا، ثم بمياسره مياسر الميت ثالثا. هذه طريقة تسمى بالغسل الترتيبي. أو يغمسه يعني يغمس الميت، هذا الضمير المتصل للميت، أكو ضمير مستتر ما ينشاف في يغمسه، هو يرجع للغاسل، ويغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية، هذا هو الغسل الارتماسي. هم يصير مقترنا، ربما مثلا في بعض البلاد الكبيرة اللي الأموات بكثرة ممكن في المغتسل يجعلون حوض ويجعلون الميت يعني يذبوه بالماء ويطلعوا، هاي مرة سدرا، مرة ثانية يذبوه كافورا، ومرة ثالثة قراحة. يتغطى بالماء كاملا، يعني يذبوه بالماء حتى يستوعب الماء جميع جسده. الماء، الماء إذا أولا كان كرا لا يتنجس، عادة الحوض اللي يشتمل على جميع الجثة لازم يكون كر أكثر من ثلاثة أشبار في ثلاثة في ثلاثة أو ثلاثة نصف حسب رأي بعض الفقهاء.
بل ما راح يصير إلا ميسر الارتماسي إلا الترتيب.
وين؟
بالنهار.
ليش؟
لأنه شلون راح أخليك وكالنهار بالكافور شلون راح
أخليك؟ الماء الثالث هو ممكن تتصوره.
الماء الثالث
نعم.
بس بالأول
بالأول والثاني لازم نخلي في زاوية من النهر تجتمع الماء، مثلا المياه تجتمع في جانب يصير، يعني أكون مثل بعض الأحواض هي متصلة بالنهر، هذا ممكن. فإذا بميامينه بمياسره أو يغمسه ارتماسا في الماء دفعة واحدة عرفية مقترنا في أوله، يعني في أول الغسل بالنية. لازم ينوون الغسل، من ينوي؟ جناب الميت توفي إلى رحمة الله ما يقدر ينوي، الغاسل ينوي، الغاسل والشيء هذا أكو أكثر من واحد، مثلا واحد يصب الماء واحد يغسل، من اللي ينوي؟ اللي يغسل، مو اللي يصب الماء. هذا اللي يصب الماء يكون كالمعين له. وبعض الفقهاء قال لا، هذا اللي ينطي بيده إناء الماء هذا المعين، أما هذا اللي جاي يصب الماء هو هذا غاسل أيمن، فيكفي أن ينوي ذلك. وقيل بلزوم أن ينوي كلاهما، هم هذا اللي يصب الماء هم اللي يغسل. بالنتيجة يبدو أنه بمقدار ما يسمى عرفا أن الغاسل نوى كافي. هل يجوز تغسيل الميت بالأجهزة الحديثة بالإنسان الآلي مثلا؟ يجوز لو ما يجوز؟ يبدو أنه إذا واحد ينوي يجوز، يعني واحد يوقف ينوي والجهاز يشيل الميت يربه بالحوض مثلا وبعدين يرفعه، يبدو أنه جائز وكافي. أو مثلا الإنسان الآلي هو الذي يغسل الميت مثلا والإنسان المشرف ينوي، يبدو أنه كافي. بعد مماثلة هم ما يحتاج، يعني هذا الإنسان الآلي يغسل الميت ذكرا أنثى بعد نظر ما نظر شتر العورة موشى بلي، يبدو أنه ما في إشكال. طبعا إذا لا يكون بشكل تعتبر إهانة للميت، الإنسان الآلي مثلا يشيل الميت شمرة وذلك، لا لا، احترام الميت هذا لازم. يقول مقترنا، يعني هذا الغسل لازم يكون مقترنا يعني معه في أوله، في أول الغسل يكون مقترنا بشنو؟ بالنية. وظاهر العبارة يعني عبارة المصنف وهو الذي صرح به في غير هذا الكتاب، هنا الظاهر، لكن في غير هذا الكتاب كالدروس والبيان والذكرى مثلا صرح شنو؟ الاكتفاء بنية واحدة بالأغسال الثلاثة. في بدو الأمر هكذا ينوي الغاسل أغسل الميت، ما يحتاج يقول هذا أول غسل بالصدر وبعدين ينوي الغسل بالكافور وثالثة بالقراح، لا، نية واحدة لكل الأغسال مثل نية واحدة لكل شهر رمضان، شلون قالوا يكفي؟ هنا نفس الشيء، الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة. لكن الأجود، الأجود مو يعني اللي ثواب أكثر، مو يعني اللي أكثر استحبابا، الأجود يعني الأفضل في مقام الفتوى، التعدد يعني تعدد النية بتعددها يعني بتعدد الأغسال، ربما الغسل الثاني الثالث أيضا بحاجة إلى نية. طبعا الفرق أين يظهر؟ الفرق ليس في الموارد اللي النية موجودة في ذهن الإنسان وإن لم يتلفظ بها. إذا واحد غفل، يعني مثلا غسل الميت بالغسل الأول وبعدين غفل أدهش مثلا، لكن استمر في عمله بحيث إذا كان يسأل شنو دا تسوي ما يدري شنو دا يسوي مثلا، إذا قلنا النية الأولى تكفي فشنو؟ ف هذا الغسل يكون صحيح. أما إذا قلنا لا، كل غسل يحتاج إلى نية، الغسل الثاني لم يكن ينوي لذلك فيصير بإشكال. والأجود التعدد بتعددها، يعني التعدد أي تعدد النية بتعددها، يعني بتعدد الأغسال. شنو تفضلتوا؟ أحوط استعبابا وليس تدرون الأحوط استحبابا مو يعني الأكثر ثوابا، أكو فرق بين الأحوط استحبابا وبين الأفضل يعني الأكثر ثوابا. مثلا أفرض الصلاة خارج هذا الحد الذي حدده بعض الفقهاء بالنسبة للحائر الشريف، قسم من الفقهاء يقولون في الصحن أيضا الصلاة تام، سيد الخوي هذا كان رأيه، قسم من الفقهاء يقولون في كل كربلاء مثل السيد الشيرازي، بس يقولون والأحوط استحبابا أن يقصر، ولا حد استحبابا مو معناته أنه ثواب أكثر واحد إذا قصر، بالعكس التمام هو الأفضل في الثواب. الأحوط استحبابا يعني هذا مو احتياط واجب، هذا احتياط غير واجب. الأحوط استحبابا أي احتياط غير واجب، مو يعني ثواب أكثر، ربما الإنسان لا يلتفت إلى ذلك. زين، ثم إن اتحد الغاسل الذي يغسل الميت، إذا كان شخصا واحدا تولى هو النية، هو اللي ينوي، ولا تجي النية من غيره، قرايب الميت ينون، ما يصير. الغاسل للميت هو الذي ينوي. وإن تعدد الغاسل مجموعة هما تولوا غسل الميت واشتركوا في الصب، اشتركوا في الصب يعني صب الماء، الصب هو الغسل. حتى الإنسان عندما يغتسل مثلا غسل الجنابة يصب الماء على جسمه، هذا مو صب الماء، بمقدار ما واصل الماء صار الغسل، ما يحتاج إلى إمرار اليد. هنا بالنسبة إلى الميت أورح، الصب هو الغسل، فالذي يصب الماء ينوي، مجموعة يصبون الماء مجموعة ينوون. أما إذا كان واحد يصب الماء والآخر يقلب الميت، اللي أنا حسب ما سامع الآن أكو في بعض المدن جهاز يقلب الميت، هو يصب الماء لكن الجهاز يقلبه، يعني هكذا من اليمين إلى الشمال وبالعكس. المقلب للميت هل يحتاج إلى نية أم لا؟ البعض قال نعم، البعض قال لا، لأن هذا مجرد تقليب، يعني مقدمة للغسل، وليس شنو هو الغسل، الصب هو الغسل. ولو اشتركوا أو اشتركوا في الصب نووا جميعا، لأن كلهم غاسل، ولو كان البعض يصب الماء والآخر يقلب الميت من جهة إلى جهة، من الذي ينوي؟ نوى الصاب، لأنه الصاب هو الغاسل حقيقة. واستحب من الآخر، واستحب أن ينوي، يعني إذا نقول واستحبت النية بحاجة إلى تاء، واستحبت النية، أما واستحب أن ينوي من الآخر، من الآخر الشخص المقلب. اكتفى المصنف في كتابه الذكرى بها، يعني بالنية من المقلب أيضا، هذا المقلب هم إذا نوى كافي، لأن عرفان المقلب والمغسل كلاهما يغسلان، مو واحد مقدمة واحد تغسيل، ولذلك هذا المقلب يقدر يجي يقول أنا كنت في من غسل الميت، صحيح ما يقول له لا أنت مو غاسل، أنت فقط مقلب، لا هذا هم يعتبر أحسن. ولو ترتبوا، ترتبوا يعني شنو؟ يعني عدة مغسلين لكن في الطول وليس في العرض، يعني أحدهم تلو الآخر، واحد غسل الغسل الأول، الثاني أجي غسل الغسل الثاني، وكل واحد يحتاج إلى نية، أو واحد غسل الرأس والرقبة وراح، الثاني اجى غسل الجانب الايمن، هم يصير، مو شرط واحد يبقى للاخير، اجوا جابوا واحد يغسل بس ما غسل الراس والرقبه خاف اغمي عليه مثلا، يجي الثاني يكمل ما يعيد من الاول. هكذا يقول. ولو ترتبوا، ترتبوا من يغسل الميت، يعني بان غسل كل واحد منهم بعضا، هسه بعضا يعني غسلة أو بعضا من جسد الميت، يصدق الاثنين، واعتبرت يعني اشترطت من كل واحد عند ابتداء فعله. ليش يقول عند ابتداء فعله؟ إذا واحد غسل الرأس والرقبة ثم استراح قليلا مثلا، وبعدين الثاني اجى غسل الجانب الأيمن، ورجع الأول غسل الجانب الأيسر، نفس النية اللي نوى يكفي في تغسيل الجانب الأيسر. زين، الآن هذا الميت من الأولى بأحكامه؟ يعني من ولي الميت؟ ولي الميت هو الأولى بميراثه، الذي يرث تكون له الولاية بالنسبة إلى من لا يرث، إذا كان الوارث واحدا. أما لا فرق بين المرأة والرجل، يعني إذا مثلا واحد مات وما عنده إلا والدته، ما عنده إلا زوجته فقط، من الولي؟ هذه الوالدة أو هذه الزوجة، حتى إذا كانت امرأة، هنا من أماكن التي تكون للمرأة الولاية. أما أيضا مجموعة من الورث اللي يرث أكثر هو الذي يكون الولي. طبعا في غير الزوج، أما إذا كان هناك مجموعة من الورثة والمتوفاة زوجة، فزوجها أولى بأحكامها حتى إذا ميراث أقل، لأن الإبن يرث أكثر من الزوج. لكن من اللي أولى بأحكام، يعني من ولي الميت؟ الزوج. صار واضح؟ والأولى يعني الشخص الذي هو أولى بميراثه، بميراث الميت، أولى بأحكامه، هو ولي الميت. فلذلك لازم يستأذن هذا الولي في إقامة الصلاة، من اللي يصلي، وين ندفن مثلا، إذا طبعا ماكو وصية. بمعنى أن الوارثة أولى ممن ليس بوارث، وإن كان من ليس بوارث قريبا. يعني مو شرط يكون واحد بعيد أجنبي، حتى إذا كان قريبا فهذا شنو؟ الأولى الأقرب يكون هو الولي. ثم إن اتحد الوارث، إذا الوارث كان شخصا واحدا اختص، ثم اتحد الوارث إذا كان واحد اختص يعني اختصت الولاية به، هو الوارث هو الولي. وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى، يعني ولد وبنات، من الولي؟ الولد وليس البنت. والمكلف من غير المكلف، إذا بعضهم صغار بعضهم قد بلغوا كبار مكلفين، هذا المكلف أولى من غير المكلف. والأب أولى من الولد والجد، إذا فد واحد توفي لا سمح الله وله ولد وله جد وأب، من اللي يتولى أمره؟ الأب. من الأقرب؟ الأب. الأب لا يرث ترى أكثر، الولد يرث أكثر ربما، لكن هنا الولاية تكون للأب. والزوج أولى بزوجته مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء كان هناك وارث أقرب أو ليس وارث أقرب، وبلا فرق بين أن تكون الزوجة من أرحامه أو لم تكن الزوجة من أرحامه، في جميع أحكام الميت بدءا من الاحتضار وانتهاء بالدف. وين تدفن هذه المرأة؟ من يصلي عليها؟ كيف تكفن؟ كل هذه الأمور الزوج أولى من غيره، ولا فرق بين الزوج الدائم والزوج المنقطع، مع أن المنقطع لا إرث فيه. شوفوا، لذلك بالنسبة إلى الزوج الإرث مو ملاك، فالزواج المنقطع لا الزوج يرث من زوجته ولا الزوجة ترث من زوجها. إذا ماتت هذه المسكينة في الزواج المنقطع، من الذي هو أولى بها؟ زوجها. طبعا هذا الزوج يقدر ينطي الولاية لشخص آخر، مو ضروري هو الذي يباشر، يوكل شخص آخر أو يقول أنا نازلت عن ولايتي لوالدها مثلا. أي خالد،
يعني شيخنا مو بالضرورة يكون اللي يورث أكثر،
مو بالضرورة.
أحسن، لأنه أحيانا الابن هسه مثلا خلينا نفرض أبوه توفى وجدته عايش،
بل
الجد راح يصير هو أولى بالابن، مو صحيح؟
لا، الجد لا، الأب فقط هو أولى.
يعني هسه واحد أبوه توفى وبالغ، أبوه توفى وجده عايش، يعني
الميت أبو الميت يكون أولى من ولد الميت، بل
حتى لو كان بالغ،
حتى لو كان بالغ، مع أن الولد يرث أكثر من أبي. يعني الميت هو المحور، له أب وله ابن، من الذي يرث أكثر؟ الابن، لكن من الذي يتولى أمره؟ الآن زين. شو بعد من المسائل؟ ويجب المساواة بين الغاسل وبين الميت، المساواة في الرجولية والأنوثية إلا في الزوج والزوجة، هذا أسطر. أما في غير الزوج والزوجة يجب المساواة. فإذا كان الولي مخالفا للميت، يعني الميت أنثى والولي ذكر، توفيت الوالدة وبقي ولدها، هنا الولد مع أنه هو ولي المتوفاة لكن هو لا يباشر الغوث احتراما لها. فإذا كان الولي مخالفا، مخالفا يعني في الجنس في الذكورة والأنوثة، كان يخالف الميت، أذن هذا الولي للمماثل، يعني للغاسل المماثل، لا أن ولايته تسقط، الولاية موجودة، ولذلك هو الذي يختار الغاسل المماثل إذا كان هناك أكثر من غاسل. صار واضح؟ فالولاية موجودة، الولاية لا تعني المباشرة بالضرورة، الولاية لا تعني المباشرة. واحد هو عنده ولاية بس مو معناته هو يدفن الميت، يأمر بدفنه هنا. الولاية شيء والمباشرة شيء آخر. أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط. مثلا شوفوا الأب عنده ولاية على البنت الباكر بس مو هو اللي يباشر العقد، جناب الشيخ أو جناب السيد يباشر العقد، ما كان أب عنده ولاية على طفلي حتى يختتنه، هو يباشر الاختتان؟ لا، المباشرة شيء والولاية شيء آخر. أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط. إذ شنو؟ إذ لا منافاة بين الأولوية يعني الولاية وعدم المباشرة. وقيد بالرجولية ليش؟ لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن 3 سنين وبنت 3 سنين. إذا هذا المتوفى طفل عمره 3 سنوات فما دون، المماثلة مو شرط. وقيد بالرجولية حتى ستر العورة أيضا بالنسبة إلى مو شرط، لأن هذا إذا هو حي مو واجب ستر عورته، فكيف إذا شنو؟ إذا كان ميت. وقيد المصنف بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن 3 سنين وبنت 3 سنين. الرجل يغسل البنت يعني، والمرأة تغسل الابن، هذا من اللف والناشر غير المرتب، يجوز مع أن المماثلة لم تكن لانتفاء وصف الرجولية، لأن هذا الطفل اللي عمره 3 سنوات ما يسموه رجل، يسموه صبي. في المغسل الصغير الرجولية لا تصدق في المغسل أو المغسل، إذا قلنا المغسل لازم نقول المغسل للصغير، أما إذا ما عدنا له فالمغسل الصغير كتبه بالفتح زين. ومع ذلك العبارة لا تخلو العبارة من القصور. ومع ذلك لا يخلو، الضمير يرجع إلى قيد الرجولة والأنوثة، لا تخلو من القصور. ليش لا تخلو من القصور؟ لأن الطفل ما يسمو رجل لكن الطفلة تسمى بالأنثى، لما بشر أحدهم بشنو؟ بالأنثى، معنى هي الآن قد ولدت الطفلة حتى إذا عمرها يوم واحد تسمى بالأنثى، لا تسمى مرأة لكن تسمى أنثى. هنا شنو القيد؟ الرجولة والأنوثة، فيبدو أكو قصور في العبارة. عرفت شنو القصور؟ لا يخلو من القصور كما لا يخفى، وإنما يعتبر المماثلة في غير الزوجين. طبعا لا أخفى عليكم، الغسل يعتبر فيه المماثلة أو تعتبر فيها المماثلة، أما بالنسبة للدفن مو معتبرة، يعني يقدر رجل يدفن امرأة بشرط لا يلمسها، يعني مثلا يأخذ أطراف الكفن ويجعل المتوفاة في القاع، هذا ممكن. وإنما يعتبر المماثلة في الغسل يعني في غير الزوجين، أما بالنسبة إلى الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه. إذا الزوج مات يغسل زوجته، الزوجة ماتت الزوج يغسلها، يعني إذا الزوج مات تغسله زوجته، إذا الزوجة ماتت يغسلها زوجها. فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا، اختيارا حتى اذا موجود المغسل المماثل، اختيارا اي حتى مع وجود المغسل المماثل. فالزوج بالولاية والزوجة كيف تغسل؟ اما بالولاية اذا ماكو وارث اخر، والزوجة معها يعني مع الولاية اذا ماكو وارث اخر كتب، او باذن الولي. الولي مثلا هو الولد، ولد الميت اجاز لامه ان تغسل من هذا المتوفى، او مثلا هو الميت كان موصي وفرض زوجته من اولياء الله فوصى ان تغسله زوجته، ما يخالف، لان اذا اكو وصيه الوصيه تكون حاكمه على راي الولي هكذا. والمشهور انه يعني ان تغسيل الزوج والزوجه يكون من وراء الثياب، يعني لا يعريها وان جاز النظر، لان الزوج والزوجه اذا مات احدهما يجوز لاحدهما النظر البريء. نعم، ما كان يجوز في الحياه من المباشره والمواقعه وما اشبه هذا ما يجوز، اما ان ينظر الى زوجتي يجوز هذا. والمشهور انه من وراء انه يعني ان هذا الغسل بالنسبه الى الزوجين يكون من وراء الثياب، يعني الزوج يغسل زوجته من وراء الثياب، وإن جاز النظر لكل من الزوجين بعد موت صاحبه. ويغتفر العصر هنا في الثوب كما يغتفر في الخرقة الشاترة للعورة، هنا يعني في الغسل من وراء الثياب. الغسل من وراء الثياب، فشنو راح يصير؟ الماء يصب أولا على الملابس، يحتاج إلى عصر؟ ما يحتاج، بناء على اشتراط العصر. لكن هناك عدد من الفقهاء منهم السيد المرجع أصلا لا يشترط العصر، فهذا بعد واضح أنه مو شرط. ويغتفر، يغتفر يعني لا شرط، يعني لا يشترط العصر هنا في التغسيل من وراء الثياب بالنسبة إلى الثوب، كما يغتفر العصر في الخرقة الساترة للعورة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كان بالنسبة إلى الزوجين أو غير الزوجين، أكو خرقة يخلوها على عورة الميت، فهذا مثلا ربما يشيلون الخرقة ويصبون الماء من دون نظر، أو يصبون الماء على الخرقة بحيث يصل الماء إلى العورة، لأن الماء سائل يصل. يعني في مرة قلنا واحد إذا بملابسه يقف تحت الدوش ويغتسل يشوف كل جسمه تبلل، لما أنت تنزع ملابسك تشوف كل جسمك قد تبلل، مو شرط واحد مثلا. إذا أكو عين النجاسة، بس إحنا كلامنا أنه في الحالة الطبيعية اللي ما أكو عين النجاسة، فهذه الخرقة الساترة للعورة مطلقة في الزوجين وغير الزوجين، ما يحتاج إلى عصر إجراء لهما، مجرى ما لا يمكن عصر إجراء لهما، يعني للثوب وللخرقة. الثوب في الزوجين، الخرقة مطلقة، مجرى ما لا يمكن عصره. أكو أشياء لا يمكن عصر، الجدار إذا تنجس فهذا بعد التطهير ما يحتاج إلى عصر، الخشبة إذا تنجست هنا هم نفس الشيء. قلنا هذا كله بناء على اشتراط العصر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.